السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق، وعلى طريق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نسير. الحمد لله، الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرضه والسماء سماء، انحنت له الأصلاب وعنت الوجوه والجبال. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذا، سل عن محمد ذراع الشاة، سل عن محمد الجذع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، ما زاغ البصر وما طغى. هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه؟ كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في بداية الأمر دائما وأبدا نضع هذه القاعدة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة رايحة فين؟ النار. فعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أحبتي، اليوم أحدثكم عن حكمة الإسراء قبل المعراج. ليه الإسراء قبل المعراج؟ أسئلة تتوارد إلى الذهن في عقول المستشرقين أعداء الدين، وقد تأتي إلى عقول الموحدين من أتباع سيد العالمين. لك الحق أن تسأل، فديننا دين واضح، ونعمة الله علينا تامة كاملة، بقول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأصل إن الدين دين الإسلام كمل بقدرة الله وتم بحمد الله، فلا شيء فيه ناقص، مش حاجة تحت الترابيزات، نستطيع أن نسأل، ما بنقولش حد اسكت ما تسألش إلا إذا كان الأمر منهي عنه شرعا، لكن كل حاجة في ديننا لها حل. الرد على المستشرقين في رحلة الإسراء قبل المعراج لسيد الخلق محمد وحبيب الحق. لماذا الإسراء قبل المعراج؟ ليه؟ ولماذا البراق والله قادر أن يقول كن فيكون؟ ليه البراق؟ وليه الإسراء قبل المعراج؟ مع أن بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس، وهو قبلة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومع ذلك لم يعرج بالنبي محمد من المسجد الحرام، وعرج به إلى السماوات العلى من المسجد الأقصى. ليه؟ ما تصلي على حبيبك النبي محمد. كل حاجة لها حل، وكل حاجة عندنا لها إجابة. الكلام ده طبعا مش تعالي في مسألة العلم أو غيره، لا لا، إنما هي بأمر الله جل وعلا، وقد أعطانا الله جل وعلا توضيحا وحكمة وفائدة سنتوقف عند البعض منها. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل كما جمعنا في الحديث عن إسراء ومعراج الحبيب المصطفى أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي الفردوس الأعلى. أحبتي، لماذا الإسراء قبل المعراج؟ أنا هخاطب العقل شوية لأني بتكلم مع المستشرقين، وما فيش مانع أننا نتكلم مع بعض المتفلسفين، حتى كلمة الفلسفة مش عاوزة تيجي، بعض المتفلسفين من أمة النبي محمد اللي هم يحبوا الكلام بالعقل، مع العلم ان الاصل في المسألة النقل، ومع ذلك هنعديها المرة دي. هنتكلم برضو بالعقل والنقل. الاول قبل ما نبدأ، من الذي اسرى بالحبيب المصطفى؟ الله. اسمع ماذا يقول الله: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. النبي محمد يا أخوانا ما قالش أنا اللي أسرد نفسي، إنما لما نقول سبحان الذي أسرى، إذن الملك سبحانه هو الذي أسرى بعبده، نحن الموحدين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالمين، نؤمن أن النبي أسري به. لماذا؟ لأن الكلام ده جي في كتاب الله جل وعلا عن نقل عرش بلقيس. لما سيدنا سليمان طلب نقل هذا العرش، واحد من الجن قال له: بص يا سليمان، يا نبي الله، أنا سوف آتيك بهذا العرش من قبل أن تقوم من مقامك. فواحد من الذين أوتوا علما من عند الله جل وعلا قال: لا، ده أنا أجيبه لك من قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل بس ما ترمش كده تبص تلاقي الإيه، أو تودي بصرك بعيد وترجعه، أنا أجيب لك العرش. وفعلا العرش جاء بدعاء لله جل وعلا. نحن نصدق ذلك كموحدين لله، إذن من باب أولى إذا كان هذا نصدقه في حق البشر، فما ظنك بفعل رب البشر؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب ليه الإسراء قبل المعراج؟ قبل ما نقول الإسراء قبل المعراج، ليه البراق؟ لماذا البراق؟ البراق أيها الأحبة، لما أتى جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى محمد، احنا نصلي على النبي ولا مش نصلي؟ الى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اتى جبريل الى النبي وهو في بيت ام هانئ. خلي بالك معايا بس، هو في بيت ام هانئ. وفي روايه لمالك بن صعصعه: بين انا في الحطيم او الحجر، بين انا في الحطيم او الحجر. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من روايه مالك بن صعصعه. طيب وفي رواية تانية، احنا هنسلم طبعا دلوقتي ان روايتين على صحة، ويا ترى هل في تعارض في المسألة ولا فيش تعارض؟ لا، ده مخ المستشرق الغبي هو اللي فيه تعارض، ما تزعلش من لفظ غبي. لماذا؟ لان انا لو جالس استدعاء مثلا لبلد من بلاد العربية، ربنا يحفظ جميع بلاد الأمة الإسلامية يا رب، وناس قالوا لي تعالى عشان تخطب عندنا او تعمل محاضرات، فجاء الكفيل بتاعي أو الراجل اللي هياخدني معاه قال لي: السلام عليكم. عليكم السلام، أنا جاي لك يا شيخ أيمن عندك في البيت. وطرق الباب علي وفعلا استقبلته، ثم خرجت معه لنذهب إلى هذه البلدة الإسلامية. وبينما نحن في طريقنا وصلنا إلى المطار، فلما عدت من رحلتي بدأت أوصف. أنا بضرب لك مثال ولله المثل الأعلى، أنا عايزك توحد الله وتصلي على حبيبك رسول الله. ولما رجعت يا حبيبي من الرحلة بدأ الناس يسألوني: أنت كنت فين؟ قلت لهم: بينما أنا في بيتي إذ جاءني فلان ابن فلان فأخذني. جالي واحد تاني وبيسألني، فأنا لقيته ما يعرفش بيتي مثلا. يعني أنا بضرب لك مثال، ما في حكمة لمسألة المتحدث والمتحدث إليه. فبيقول لي: أنت رحت فين؟ قلت له: والله السعودية أو اليمن أو في حتة الكويت أو أي مكان أو الإمارات أو مش عايز أنسى بعض الأسماء، رحت في المكان الفلاني. طيب طلعت منين؟ من مطار القاهرة. الله أكبر، في تعارض في المسألة؟ فيش تعارض، أنا صادق في المسألة، بينما أنا في بيت الرجل جاني. وبعدين لما طلعنا من البيت، أنا ما طلعتش على السطوح رحت طاير، ما أنا رحت من مطار القاهرة الدولي، ده مكان الإيه؟ الخروج للرحلة بتاعتي. النبي محمد لما جاءت الرواية أنه كان في بيت أم هانئ، مش فيها اختلاف. وبعدين خلي بالكم ان المسجد الحرام، ان مكة كلها حرم. احنا هنفترض ان المسألة كلها المقصود منها المسجد الحرام، برضو ما فيش خلاف، بينما انا في الحطيم او الحجر او في بيت امهان. مكان الاستدعاء الاول من بيت امهان. ثم الخروج للرحلة المطار من المسجد الحرام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب يا مسلم، احنا عاوزين نسأل سؤال. لما النبي محمد طلع في الرحلة الأرضية، أنا سماها كده رحلة أرضية قبل الرحلة السماوية، جهز البراق، إيه فايدته؟ أولا البراق دابة كما قيل عنها وجاء أنها فوق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى بصرها، ترفعه عند وجود الجبال. طبعا الكلام ده جاء كما جاء في حديث الترمذي عن هذه الدابة. النبي محمد لما اقترب من الدابة ليركب أراد أن تنفر، لكن جبريل ثبتها وأعلمها أن النبي محمد هو الذي سيمتطيها. طيب حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب البراق، لماذا لم يقل الله جل وعلا يا رسول الله انتقل من هنا إلى هناك بالكلمة وخلصت؟ أليس الله بقادر؟ بلى قادر، كن فيكون، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من غير ما نركب البراق. لكن في حكمة للمسألة. أولا البراق دابة جعلت لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريفه، ولكي يسير المصطفى في رحلة أرضية يأنس بها قبل الرحلة السماوية، ولحكمة سنتوقف عند بعضها الآن. وحد الرحمن، ركب النبي البراق تشريف، ولله المثل الأعلى. لو جاءنا أحد الأفاضل إلى بلادنا واستقبله أحد الرؤساء أو أصحاب المكان، لما بيستقبلوه في المطار أحيانا يجهزوا له عربية مكشوفة ويمشوه في الشارع. ألا يستطيع من ذهب لاستقباله أن ينقله مباشرة بطائرة هليكوبتر إلى البيت أو إلى القصر أو الاستراحة؟ يستطيع ذلك، فلماذا يسير في الشوارع؟ تشريفا لمن استقبله، ولكي يحصل على التحية من الجماهير. هكذا أراد الله جل وعلا أن يقوم بعمل لحبيبه محمد يطمئن قلبه ويسري عن نفسه ويشرح صدره، لأن النبي المصطفى صعد في رحلة الإسراء والمعراج بعد أن أوذي في الطائف، ذهب بكلمة التوحيد يعلنه. وما تزعلش لأنك هتكذب طول ما أنت على الحق، من أهل الباطل طبعا، إنما أصحاب الحق ما بيردوش الحق. هتلاقي اللي يكذبك، والتلاقي اللي يقول عليك ده أنت سفيه، والتلاقي يقول عليك ده الراجل ده أساسا كلامه مش مظبوط، ده راجل أساسا عقدته مش سليمة. هتلاقي كتير من الناس تتكلم عليك وتغتابك، ما تزعلش. النبي حبيبنا لما طلع بكلمة التوحيد للطائف إيه اللي حصل؟ راح لثلاثة موجودين إخوة، سألهم عبد يليل وغيره، بدأ يسألهم، إخوة طبعا في الشيطنة، بدأ يسألهم ويعرض عليهم كلمة التوحيد فكذبوه. منهم واحد قال له: أنت رسول من عند الله؟ إذن يمرط الله جل وعلا ويمزق أثواب الكعبة إن أرسلك، يعني ما فيش إلا أنت اللي ربنا يبعته. اللهم صلي على سيدنا محمد. شوف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي، فاصبر واحتسب. واحد يقول له ربنا سبحانه كده بيمرط ويمزق ويهين أثواب الكعبة إن أرسلك، والآخر يقول له إن كنت من عند الله مرسلا حقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلي أكلمك، يعني في الحالتين مش هكلمك. وظلوا يستهينون به، فقال اكتموا عني الخبر، خلاص ما تقولوش حتى لا يعلم أهل قريش بالمسألة، فيزيدون للنبي عذابا وإيذاء بعد موت عمه وموت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاه. لكنهم بسفاهة سلطوا عليهم عليه سفهاءهم وأطفى لهم يقذفون الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحجارة. يرفع النبي قدما فيضربه الغلمان، يضع قدما فيضربه الغلمان، والسفهاء يضحكون ويسخرون. وصدق رب العزة جل وعلا إذ يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اللي بيهزأ من مؤمن وبسنة النبي وبالقرآن والإسلام، إن الذين أجرموا مجرم وفي الآخر بيحسب كافر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أسأل أن ينجيني وإياكم. حتى أدميت قدم النبي، الدم نزل وأجبروه إلى أن يستند لحائط عند بستان وبين الجبال، وفي غربة يسير النبي لدعوة الناس لتوحيد ذي الجلال، لكنه يؤذى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما كان ممكن يطلب الراحة؟ مش النبي محمد عارفين عنه كده؟ لكنه من أشد الناس تواضعا ورحمة، بل هو أعظم الناس تواضعا ورحمة. حين جاءه الملك يقول له: لو شئت بأمر الله أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يعني في منتهى العظمة، يطبق كده مكة بالطائف يفعص الناس دي كلها، إلا إن النبي محمد قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لأبي أنت وأمي يا رسول الله. لله در من قال: عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جرأ ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا عالم الهدى. يبقى البراق تشريف للنبي محمد. طب لماذا الإسراء قبل المعراج؟ ولماذا لم يعرج بالحبيب المصطفى من هنا، من مكة المكرمة، من مركز الأرض، من قبلة المسلمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أول بيت وضع للناس؟ لماذا؟ هقول لك بعض الفوائد. لأن الرحلة الأرضية أيها الأحبة فيها دليل مادي على صدق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا شيخ، يعني النبي محمد لو عرج به مباشرة إلى السماوات العلى، هنقول كده النبي محمد عرج به إلى السماوات العلى، طلع إلى السماء، فمر على السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة، صعد النبي ثم نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله إلى الأرض مرة ثانية. طيب قابلنا أبو جهل، الله يخرب بيته، هو اتخرب، نزلنا عند أبو جهل ده، أبو جهل قابل النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرج بي إلى السماوات العلى. طيب شفت إيه في السماوات العلى؟ النجوم. شفت في السماء الأولى النبي فلان، والثانية النبي فلان، والثالثة النبي فلان. طيب لما نزل وقال الكلام ده صلى الله عليه وسلم ورأيت الجنة والنار، أبو جهل هيقول إيه؟ قول، تحدث، أنا لم أرى شيئا من هذه الأشياء. على سبيل المثال لو راح واحد مثلا راح أمريكا فشاف هناك حاجات، فجي يشرح لنا أنا كنت في أمريكا لقيت هناك، والله لقيت شوارع يعني فيها زبالة كثيرة وبتاع ومش عارف إيه، وشوارع تانية نظيفة. المهم جاي يقول لنا، جاي يشرح لنا رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. قول يا حبيبي احنا ما رحناش أساسا، كيف نصدقك وكيف نكذبك؟ لا نستطيع ذلك. لذلك أراد الله جل وعلا أن يجعل للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم دليلا ماديا على صدق كلامه. إذا أراد الكفار أن يردوا كلام المصطفى يبهتهم بقول الحق. ففي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش، لما كذبتني قريش قمت في الحجر. طبعا أبو جهل لما قابل النبي محمد كان كل ما يقابل النبي يقول له إيه الجديد، ما عاوز حاجة عشان إيه، فيعني النبي محمد قال له عندي من جديد فيما أنا بشرح الكلام، ما هو يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد أسري بي ليلة أمس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أسري بك؟ بعض الناس اللي عندهم عقل ضئيل محدود يقولون لقد أسري بالروح. أنا لو قلت لك أنا حلمت شفت رؤية إن أنا رحت فرنسا، شفت الشاطئ الفلاني وفلان وعلاني، هتكذبني؟ مش هتكذبني. إنما لو قلت لك أنا رحت في 5 دقائق فرنسا ورجعت بنفسي وروحي وجسمي هتكذبني. من هنا جاء تكذيب أبي جهل للحبيب المصطفى محمد. ده أبلغ دليل. خلي بالك يا أخي، حتى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، تكذيب أبو جهل، تكذيب أبي جهل للنبي محمد دليل على صدق الحبيب المصطفى في مسألة الإسراء والمعراج بالنفس والروح، بالروح والجسد. لأن أبو جهل لو كان مسألة روح بس ما كانش كذب. فقال له أعندك جديد يا محمد اليوم؟ قال نعم، أسري بي ليلة أمس. قال له منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورجعت تاني في ليلة واحدة؟ ده احنا بناخدها في شهور. قال يا محمد إذا جمعت لك الناس تحدثهم بما حدثتني؟ فأبو جهل كان عنده دهاء مكر. قال له طبعا قدام الناس كلها، طبعا في معنى كلام النبي صاحب الحق ما يخافش. فجمع له الكفار، يا معشر قريش تعالوا اسمعوا من محمد. قال يا محمد تحدثهم بما حدثتني؟ قال أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أبو جهل بدل يضرب إيد على إيد ويضحك ضحكات شيطانية هستيرية، والناس يضربون كفا على كف، ومنهم من استلقى على الأرض يحمل التراب على رأسه سخرية بالحبيب المصطفى محمد واستهزاء. فأبو جهل يعلم تماما أن النبي محمد ما رحش المسجد الأقصى، عارف كده أن النبي محمد ما ذهبش إلى المسجد الأقصى أبدا طيلة حياته، ولا يعرف تفاصيل المسجد الأقصى. فأبو جهل هو بضحك كده ومستلقى على قفاه من الضحك، قال صف لنا يا محمد. أصعب المواقف أو من أصعبها التي مرت على الحبيب المصطفى. ليه؟ أنا عايزك بس تتخيل المنظر. سبحان الذي أسرى بعبده متى؟ ليلا، طب بالليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خلي بالك أن ليلة 27 ما فيش عند العلماء تأكيد أن هي ليلة الإسراء والمعراج، وده من ضمن البدع المستحدثة أن احنا نحتفل بليلة 27، لأن لا أبو بكر احتفل بها ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ودول أسيادنا ودول قدوتنا، فيش واحد فيهم احتفل بالإسراء في ليلة 27، هات لي دليل، أو في غير هذه الليلة وإن كانت ثابتة وهي لم تثبت. فلا يجوز الاحتفال بها، لأن النبي محمد لم يأمر بهذا الاحتفال، ولم يأمر الصحابة الناس من بعده، ولم يأمر السلف الناس من بعده، ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هنزعل من الكلمة دي، بس عدها على جنب. أصلا ما نقدرش نتخلق بأخلاق النبي وإحنا في الأصل في عقائد عندنا، معلش في اللفظ، ضربة. لازم نبقى ورا النبي محمد. طيب، لما أبو جهل طلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصف المسجد الأقصى، إحنا قلنا كان رايح بالليل، وبعدين مين اللي استقبله هناك؟ مين؟ وده من ضمن التشريف برضو. لما واحد زي ينزل في أي مكان ممكن أي حد يستقبلني، لكن لو فضلت الشيخ محمد حسان، لو فضلت الشيخ أبي إسحاق، لو واحد من الناس الأفاضل العلماء المخلصين، مين يستقبلهم؟ أكيد بيختاروا لهم ناس على مستوى عالي. على سبيل المثال برضو، لما نيجي نستقبل واحد من الرؤساء لازم يبعثوا له واحد على مستوى عالي، ممكن يكون أعلى مستوى، أو واحد من الملوك أعلى مستوى. ليه الكلام ده؟ على حسب قدر الضيف نرسل له من يستقبله. فمين اللي يستقبل النبي؟ أيمن صدح. مين اللي يستقبل النبي؟ أمير من الأمراء، ملك من الملوك، رئيس من الرؤساء. يستقبل النبي الأنبياء والمرسلون بأمر الله رب العالمين. فالمسجد الأقصى كان مليان، يعني الأنبياء والمرسلون في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مش القبة الموجودة قدامنا دي اللي بيضحكوا علينا في الإعلام بأن هي دي المسجد الأقصى بس، لا، ده المسجد الأقصى اتسع لآلاف من الأنبياء لاستقبال الحبيب المصطفى. ففي المسجد كم مين؟ الله أكبر. أنا عن نفسي لو دخلت مسجد من المساجد وفي عالم من العلماء الكبار، مش ممكن الواحد يتخيل نفسه إنه هيخرج من المسجد وحد يجي يسأله يقول له لون المنبر إيه؟ أنا عن نفسي مش هفتكر، لأن لما أدخل أركز في الموجود. أنا كنت مرة في مكان وفي مسجد من المساجد، واحد زميلي كان جاي لأول مرة وحبيت أختبره عشان الحتة دي، فشاف هناك الشيخ محمد حسان حبيبنا ربنا يجيبه بالسلامة يا رب، والشيخ أبو إسحاق، أبا إسحاق الحويني شافه، الشيخ محمد حسين يعقوب، شاف علماء كتير جدا. كان المسجد تقريبا في حوالي يمكن أكثر من 25 26 27 أنا ما بعدتش من العلماء الأفاضل. لما دخل لقيته قاعد كده متبنج، معلش في لفظ متبنج، هو ما بحلش متبنج في المسجد لكنه منتشي. فبص كده يلاقي عالم، بص كده مش عارف يركز. لما خرج بقول له ايه رأيك في المجمع بتاع الشيخ؟ حلو. قال انه مجمع. قلت له انت كنت فيه؟ قال لي قصدك على، قلت له مبنى، شفت الحاجات الجدران والعمدان والمنبر وشكله ايه وحاجات حلوه. قال لي منبر ايه يا عم؟ انا كنت مركز على العلماء، ده نفسي اشوفهم، ابص كده في وجوههم. قلت له يعني انت خرجت ما انتش عارف تصف؟ قال لي لو رجعتني ده عمره ما اتخيل ان انا دخلت المسجد ده تاني. خلي بالك احنا مش بنتكلم بقى عن علماء افاضل، ده انت لو دخلت مسجد بقى مليان بكل العلماء دول، وابن عثيمين وابن باز وصلاح الدين الايوبي وسيف الدين قطز، واطلع بقى شوف بقى سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، والمسجد امتلأ، كل المسجد مليان بالناس الافاضل دول. تقدر تركز في حاجه غيرهم؟ انت بتخيل ان المسجد مليان وفي ادم عليه السلام؟ اسمع ماذا يقول الله: ان الله اصطفى ادم. وفي سيدنا نوح. اسمع ماذا يقول الله لما دعا ربي اني مغلوب فانتصر. ربنا عمل له ايه؟ عمال تتخيل انت؟ قال الله: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. سيدنا نوح، ومين تاني؟ إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم الذي قال في حق رب العزة جل وعلا يأمر النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن هذا؟ سيدنا يوسف. الله أكبر. الوجيه الجميل الذي أعطاه الله نصف الحسن. امرأة العزيز تفضل تتخيل القصة. سيدنا يوسف، سيدنا يحيى، إدريس، كل الأنبياء، موسى كليم الله، عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة، ومن اللي داخل بقى؟ حبيب وحبيبك النبي محمد. طب النبي محمد لما يدخل المسجد وفيه كل الأنبياء والمرسلين هيبص للجدار؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسألة جد خطيرة، من يصدقك يا رسول الله من هؤلاء النفر الذين يجلسون حولك والأصنام التي يعبدونها من دون الله؟ إنهم سيرتد منهم من يرتد عن دينك. فعلا اللي حصل إن في بعض الناس من الموحدين ما صدقش الخبر وارتد، فساد العقائد. والكفار بدأوا يستهزئوا بالنبي، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل يسأله صف لنا المسجد الأقصى يا محمد، بقى لو النبي محمد ما كانش راح الرحلة الأرضية ديت وأخذ دليلا ماديا من قبل الله وسبحان الله رب العالمين، حكمة بالغة. فجل الله جل وعلا المسجد الأقصى للحبيب المصطفى ينظر إليه يصفه شرفة شرفة وبابا بابا بأدق التفاصيل، فبهت الذي كفر. متوحد وتصلي على حبيبك محمد. أبو جهل بقى بيبص كده لقى النبي محمد يوصف أدق التفاصيل، لأن المسجد اترفع، جلاه الله جل وعلا وأظهره أمام الحبيب المصطفى. يدوروا كده لف بقى على الشرفات، ويصفه الحبيب المصطفى محمد، والناس عملت تتعجب. فمنهم من ثبت على الإيمان بسبب هذا الأمر، ونجى الله الحبيب المصطفى والإسلام بسبب هذا الدليل المادي. وهناك دليل مادي آخر، النبي محمد لما عاد، واحنا قلنا هو بقى ممكن الواحد يعني لو ما كانش فيه دليل مادي ما هو بجهل يقول قول قول احنا سمعنا حاجة ولا شفنا حاجة قبل كده، ولله المثل الأعلى، كنت ماشي أنا واحد من الناس الأثرياء ومعاه ساعة غالية شوي، فبص كده على مزرعة أو غيط فيه رز كتير جدا، يعني مساحة حوالي 5 فدادين رز، فبصلنا كده في السيارة بتاعته الفارهة الجميلة، فقال إيه اللي هيقول لي كم عدد عيدان الرز دي هديله الساعة الغالية ده. فرد عليه أحد الناس وقال 750 مليون عود. قال له يا راجل ده انت ايش عرفك انت؟ قال له انا بقول لك كده مكدبني، انزل عد، هم 750 مليون عود. قال له يا بلاد ده انت ما كده غلطان. قال له لا انا بقول لك هو كده الصح، انزل انت بقى كدبني. هتكدبني؟ قال له لا مش هكدبك، اتفضل الساعه ديت وانا غلطان ان عدت اقول حاجه تاني، لان الواحد طالما ما يعرفش ما يقولش. لكن النبي محمد لما بدأ يحدث أبا جهل بوصف المسجد الأقصى بهت الذي كفر. وهناك دليل آخر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قال لهم أن هناك أيضا قافلة ستأتي في الطريق قبل غروب الشمس، كان عندهم بعير قد شردت، وناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدلهم على مكان البعير. فلما عادت القافلة سألوهم قالوا نعم حدث كذا وكذا وكذا، وسمعنا صوتا أشبه بصوت صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة هنا أيها الأحبة كانت تحتاج إسراء قبل المعراج. ومن ضمن الفوائد أيضا أيها الأحبة التي كان لابد أن تكون في الإسراء قبل المعراج، أن الرحلة الأرضية تعتبر إيناس لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني إيه إيناس لقلب المصطفى؟ بعد شهرين ولا حاجة المدارس هتبدأ تشتغل، وممكن واحد من الناس عاوز يودي ابنه لأول مرة المدرسة، ولله المثل الأعلى، الولد الصغير لما يروح المدرسة بتروح جاي مطلعه من قدام الباب كده وتقول له روح، لازم يروح معاه في أول يوم ويحاول يقعد معاه حتى يؤنس قلبه بهذا المكان الجديد. ولله المثل الأعلى، وهذه حكمة من قبل الله وضعها وسنة جعلها الله جل وعلا في خلقه عشان نقدر نتعامل بيننا وبين بعضنا البعض بإناس القلوب، لأن المفاجأة تضر وإن كان فيها ما يسر. واحد يقول لي ما هو رب العزة جل وعلا قادر أن يهيئ قلب المصطفى وعقله وفكره وجسده لاستقبال المفاجأة؟ نعم، بس خلي بالكم إن ربنا لما بيعطينا خطوات في مسائل معينة حكمة لكي يتعامل البشر مع بعضهم البعض، فإن الله سبحانه يشرع هذا التشريع لصلاح الأمة ولفائدة للبشر جميعا. ليست المسألة مسألة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلع في الإسراء والمعراج فحسب وتشريف فحسب، لا، لازم نتعلم ونشوف الحكمة من المسألة. طب ليه الإسراء قبل المعراج؟ لأن النبي محمد أراد الله جل وعلا أن يؤنس قلبه برحلة أرضية يعرفها ويفهمها ويشاهدها، يعني ما يعد على الجبل ما عارف الجبال، على الوديان ما عارف الوديان، لكن الواحد يطلع طول كده يعد على النجوم والسحاب ومش عارف ايه وخش في ايه ده، طب نشوف الأول كده. فلما ركب البراق وفي سرعة لا يمكن لعقل بشر أن يتخيله، ومع ذلك كل شيء كان واضح وصريح بالنسبة للنبي. يعني الحاجة لما السرعة تزداد ممكن الواحد ما ياخدش باله من الحاجة، لا، تجتمع كل الأشياء عند رسول الله بقدرة رب الأرض والسماء، وعلى حسب الذي يعني سبحان الله. بنضرب مثال، احنا لما اقول لك الواحد بيركب عربية غير ما يركب طيارة غير ما يركب، كل ما تشوف الحاجة اللي هتنقلك تحس بالسرعة والزمن يقل. طب لما يكون الذي تولى نقل الحبيب المصطفى بأمره هو الملك سبحانه، والركوبة أعدت عند الله، يبقى السرعة تكون قد ايه؟ صدق الحبيب النبي لما عاد إلى فراشه فوجده دافئا كما تركه. يا أخوانا هنا الزمن بيتلغي مع قدرة الملك. فتعال شوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما راح الرحلة الأرضية دي إناسا لقلبه ليرى أشياء هو يعرفها ويعلمها، فإذا انتقل إلى المسجد الأقصى واستقبله الأنبياء هناك وسلم عليهم وأنس بهم واستأنث بوجودهم، يعلم أن الذي نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيعرج به إلى السماوات العلى، قادر على ذلك. ودي حكمة دائما يفعلها الله. نضرب مثالا لنقرب. سيدنا موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ربنا كلمه على جبل الطور كان سيدنا موسى ماسك ايه؟ تركز معايا بس عشان الحاجات دي برضو احنا كموحدين نستفيد منها، ما يجيش الواحد كده عاوز يديله مفاجأة ولا حاجة يجيله في عز الليل ويستخبال ورا باب وفي الظلمة ويطفي الشقة وبعدين يروح طلع له فجأة يقول له انت نجحت، هيتلاقيه طبيب ساكت يؤنس قلبه حتى لو كانت المفاجأة حلوة تضر. سيدنا موسى كان ماسك العصاية، اسمع ماذا يقول الله حين نادى موسى: وما تلك بيمينك يا موسى. لا ركز تاني، لان احنا نضرب المثال ده هوت لإناس القلب، لان دي حكمة ربنا دائما وسنة الله جل وعلا مع الصالحين يمهد لهم الامر. اسمع، يسأل الله وهو الأعلم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. خذ الحتة تاني دي، تخيل الموقف، سيدنا موسى مسك عصاي بيتكئ عليها والغنم مش معاه طبعا، لأن الكلام ده كان بالليل. حين رأى موسى نارا على البعد قال لآله: امكسوا إني آنست نارا. فلما ذهب سيدنا موسى ونودي من قبل الله وتم الحوار بين الملك سبحانه جل في علاه وموسى عليه السلام، خلاص هو عرف إن اللي بيكلمه ربنا. فالعصاية في إيد سيدنا موسى. أنا دلوقتي لما بصور لك الأمر زي ما قلت لك، الأخ الفاضل اللي كان معايا في المسجد نسي إيه اللي كان في جيبه وانا لو مديت ايدي في جيبه وخدت الفلوس كلها كنت هاخدها ومش هيحس. ليه؟ لانه راى اعظم من المال وجوه العلماء ومن يحبهم من اجل الله الكبير المتعال. فما ظنك بموسى عليه السلام وهو يسمع كلام الله؟ كنا زمان حزارين، كان في اخ فاضل مغرم قوي ولله المثل الاعلى ببعض الناس اللي بيغنوا. فبقول لي يا اخي انا كنت بسمع فلان وفلانه. قال لي يعني، وقال لي على مطربه كده ماتت يعني. بقول له مره حطيت الراديو ترانزستور على ودني وفضلت ماشي وانا بسمع لها كده هيمان، مش انا يعني. فبيقول كنت ماشي ماشي لحد ما طلعت من بلدنا في الغيطان، لقيت نفسي نازل في ترعه وانا مش حاسس. هل راى الحب سكارى مثلنا؟ قلت له ليه؟ قال لي من شده الجمال بتاع الصوت. ده مخلوقه من خلق الملك. لما تيجي تبص بقى على الجمال في صوت داود عليه السلام حين كان يسبح الله، تغرد معه الاطيار وتسبح الاشجار والجبال والامواج. ما ظنك بصوت الحبيب المصطفى الذي خلق هذه الاصوات كلها؟ ما ظنك بموسى وهو يسمع صوت الله؟ وكل ما دار ببالك فصوت الله اعظم واجمل واجل من ذلك. يعني مش ممكن ابدا تقدر تتصور. اسمع كلام الله مع سيدنا موسى في ظل سماع سيدنا موسى كده للكلام بتاع الملك سبحانه. خلاص نسي ايه اللي في ايده. فأراد الله أن يؤنس قلب موسى من قبل أن تتحول العصا إلى معجزة وحية، قادر سبحانه بقول كن وبأمره جل وعلا أن يكون للعصا كوني حية فتصبح حية من غير أن يضر موسى. لكن ده بيدينا إحنا حكمة. بيقول لا، اتعاملوا مع بعض بإناس القلب. اسمع ماذا يقول الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سيدنا موسى بص كده بالفجأة دي، هي عصاي، عصيت يا رب. بعض العلماء يقول لك، أو بعض التفسير يقول لك أن سيدنا موسى لما قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أي أضرب بها ورق الشجر الناشف عشان، أو ورق الشجر عشان ينزل للغنم تأكل منه. سيدنا موسى لما سئل وما تلك بيمينك، ممكن يقول هي عصاي يا رب، مجرد عصاي. فلماذا وضح موسى عليه السلام انها عصيته هو؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي بتاعتي. ليه قال كده؟ اتوكأ عليها. ليه قال كده؟ واهش بها على غنمي. ليه قال كده؟ ولي فيها مآرب اخرى. كان ممكن يقول هي عصيت يا رب، او هي عصاي، لان مجرد عصاي. فلماذا قال موسى هذا القول؟ لأنه يعلم أن الله يعلم إن هي عصاية. هو لسه هيقول له ده سبحانه وتعالى ده عصاية يا رب، ده مجرد عصاية؟ لما أنت تقول لي إيه اللي في إيدك ده يا شيخ، وأنت عارف إن أنت يعني شايفه معايا قبل الحلقة، هقول لك إيه؟ قلمي، قلمي بكتب كلمات طيبة وابعت لي رسائل للعلماء، مش رسائل حب وغرام، يعني بستخدمه استخدام طيب. لأنك حين سألت وأنا أعلم أنك تعرف أن هذا قلم، يبقى سؤالك الآن ليس لمجرد سؤال لتعرف إن كان قلما أو لا. مسألة بقى، مش أنت، مش أنت بتسألش عشان تعرف إذا كان قلم ولا لا، ده أنت بتسأل عشان حاجة تانية. فأنا بقى قعدت أفكر، ده بتاعي والله، أنا اللي شاريه مش سرقه، وجايبه عشان حاجات حلال، مش هكتب حاجات غلط ولا هضر الناس به. لكن المسألة أكبر من عقل سيدنا موسى في هذا الوقت. فلما رد بعقله البشري كرجل دخل على ولده فوجده يحمل موبايل، والراجل عارف انه موبايل، فبيقول له ايه اللي معاك ده يا ابني؟ ده الموبايل بتاعي يا ابويا، والله بتاعي، جايبه مش عشان اتصل بالبنات اعكسه، ده عشان اقول يا فلان المحاضره فين وهنسمع ايه النهارده، وربنا يكرمنا يا رب. ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. اسمع بقى ايناس القلب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك؟ ده عصيتي. انت متأكد انها عصيتك اللي انت قطعها من الشجرة اللي هي في الأصل خشبة؟ ألقها يا موسى. بعض العلماء قالوا ان هو بدأ يكتر في الحديث مع الله لأنه استأنث بكلام الملك. ممكن، بس لو أنه أراد أن يسمع كلام الله لسكت موسى وقال ده عصيت يا رب وسكت. لكن ده هنا بيوضح، لأن السؤال كان محتاج توضيح، فعلم أن المسألة مش محتاجة التوضيح اللي هو وضح، إنما أراد الله أن يؤنس قلب موسى لأنه نسي أن هناك عصا في يدي في الأصل ممكن كانت تتحول حية في ثانية. وفي أقل من ذلك، لما عرف أنها بتاعت قال خذها ولا تخف، فأخذها موسى فأعادها الله عصا مرة أخرى. تعال شوف بقى، أراد الله جل وعلا أن يؤنس قلب الحبيب المصطفى بالرحلة الأرضية قبل الرحلة السماوية، حتى إذا عرج به للسماوات العلى لم يعجب لذلك وانشرح صدره لهذا الأمر. ما تصلي على حبيبك النبي، اللهم صلي على رسول الله. من ضمن الفوائد أيضا أن الله جل وعلا جمع جميع الأنبياء للحبيب المصطفى محمد في مكان واحد، سيدنا موسى خلي بالك، وسيدنا عيسى خلي بالك، وجميع الأنبياء خلي بالك، والنبي محمد لما جاء بالبراق ومعه سيدنا جبريل ربط رسول الهدى محمد البراق بجوار المسجد الأقصى، ثم دخل جبريل ومعه سيدنا رسول الله على الأنبياء مسلمين، فسلم عليه الأنبياء واستقبلوه وأذن للصلاة أن تقام. وبعض الناس يقولون كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ إن كانت الصلاة فرضت قبل المعراج فقد صلى بهم على هيئة الصلاة التي فرضت عليهم، وإن كانت الصلاة كما يقول البعض وهي آراء، وما زلنا أمام المعراج عند وقفات وحكمة في المعراج، فالأنبياء اجتمعوا للحبيب المصطفى في هذا المكان، ولما صعد النبي محمد رأى بعض الأنبياء في الأماكن في السماوات، ما الحكمة في ذلك؟ لنا وقفت مع المعراج، لكن الآن نحن مع الإسراء. أراد الله جل وعلا أن يعلم جميع الناس بصفة عامة والموحدين بصفة خاصة أن جميع الشرائع نسخت في شريعة الحبيب المصطفى، فلا باب يفتح ولا طريق يسلك ولا طريق يسلك إلى الجنة إلا من خلف الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام سجد لله خلف النبي المصطفى، سيدنا عيسى عليه السلام سجد لله خلف الحبيب المصطفى، جميع الأنبياء سجدوا لله خلف الحبيب المصطفى، عشان الناس كلها تعرف إن الدين عند الله الإسلام. يعني ما فيش حاجة اسمها دين 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 دين، الأنواع دي بس في التين، تين شوقي تين برشومي تين مش عارف ايه، لكن إن الدين عند الله الإسلام خلاص. يبقى دي من ضمن الحكم. وهناك حكمة أخرى، وكان لابد من الوقفة دي، لماذا الإسراء قبل المعراج؟ هناك حكمة أخرى، ليعلم الحبيب المصطفى محمد قدره عند الله. الله أكبر، إن كان سيدنا آدم عليه السلام في السماء الأولى، ويحيى وعيسى في السماء الثانية، وإدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وهارون عليه السلام في السماء الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام في السابعة، فليعلم أن النبي محمد تخطى كل السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فمر النبي بالأماكن التي كلم الله موسى فيها، ومر بجميع الأماكن تقريبا التي مر فيها الأنبياء، حتى يعلم المصطفى أنه عند ربه له مكانة عظيمة جدا. أذكر الموقف الذي كلم الله فيه موسى، لما موسى ذهب إلى النار فلم يجد نارا لكنه سمع صوت الملك العزيز الغفار يقول له: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. تخيل سيدنا موسى على جبل الطور على الأرض: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لم نسمع أن الله جل وعلا قال لحبيب محمد اخلع عليك، لأن الله جل وعلا طهر حبيبه كله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الحبيب المصطفى يكلمه الله جل وعلا في السماوات العلى ولم يكن له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. نسأل الله العفو والعافية. الله جل وعلا حين يقول سبحان الذي أسرى، أيها الأحبة تعرفون أن المسألة عظيمة، فالتسبيح والتقديس لله على الأشياء التي يعجز عنها البشر وكل الخلق. نختم أحبتي بتسبيح للملك، لعل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. انظر إلى ملكوت الله وتأمل: عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بسمة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك في الأكبد الضاميات، عرفتك في المعد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات الصور وما جمعت من جليل العبر، عرفتك من معجزات الصور وما جمعت من جليل العبر. عرفني بك هذا الأغر رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أسأل أن يعيد الأقصى إلى الإسلام سالما غانما، وإلى المسلمين أدعو الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا. وفي هذه الأوقات الطيبة لا أستطيع أن أنسى حبيبي وأستاذنا الفاضل الشيخ محمود حسان، الله أسأل أن يعافيه من هذا الابتلاء، وأسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه، وهو بخير إن شاء الله، لكن هو في حاجة إلى دعاء كل الأمة الإسلامية أن يغفر له ويعافيه، وأن يجعل هذا الأمر شفاء له وطهورا. آمين يا رب العالمين. نحبك شيخنا الفاضل الشيخ محمود، والله المفاجأة بالنسبة لي، يعني أنا عارف أن الأمر بالنسبة للناس دلوقتي هيقولوا إيه الحكاية شديدة جدا للدرجات دي، نقول لا، لكن هو ابتلاء الله دائما وأبدا للصالحين، ولا أستطيع أن أتحدث كثيرا لأن المفاجأة جاءتني قبل البرنامج. فالله أسأل أن يعافيه وأن يرد علينا شيخنا الحبيب وأستاذنا الفاضل فضل الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.